فإن أصدق الحديث في هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، يقول ابن القيم: رحمه الله تعالى في انطلاقة الليلة: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق. انخشها على عينك. يقول: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في خبره والتزامه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأجزل ما توبته: وهذا الرجل سبحان الله كأنه يتكلم بلسان قد فتح الله عليه نورا. انظر إلى كلامه نتيجة كثرة مطالعته للكتاب والسنة، تجد الكلام يخرج من مشكاتهما، من مشكات الكتاب والسنة، كأنه لما فهم الكتاب والسنة فهما عميقا وأحاط بعلومهما ودلائلهما واستقرت في عين قلبه، كان نطقه بهذه الكلمات استجماعا لخلاصة تلك العلوم، استجماعا من خلاصة تلك العلوم. فلما كأنه يتكلم بلسان قد فتح الله عليه نورا. انظر إلى كلامه نتيجة كثرة مطالعته للكتاب والسنة، تجد الكلام يخرج من مشكاتهما، من مشكات الكتاب والسنة، كأنه لما فهم الكتاب والسنة فهما عميقا وأحاط بعلومهما ودلائلهما واستقرت في عين قلبه، كان نطقه بهذه الكلمات استجماعا لخلاصة تلك العلوم، استجماعا من خلاصة تلك العلوم. فلما كان الأصل عنده الكتاب والسنة خرج كلامه موافقا لهما، خرج كلامه موافقا لهما تابعا لهما لأنهما الأصل. اسمع تلك الكلمات ليتبين لك الحق ولا تتعجب، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كلمة له خطيرة، يقول: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان، وما أخطأ عالم قط، ولكن سئل جاهل فأجاب بغير علم. هذا كلام الإمام الشافعي. فكيف توفق بينه وبين كلام ابن القيم؟ أن تعلم أن كل من آثر الدنيا على الله فهو جاهل، جاهل بلا شك، لأن العلم يدفع إلى معرفة قدر الدنيا وقدر الآخرة. فإذا عرف الإنسان قدر الدنيا وقدر الآخرة آثر الآخرة ولا بد. أما إذا آثر الدنيا فهو جاهل، جاهل بأحدهما، إما أنه جاهل بالدنيا وإما أنه جاهل بالآخرة، أو جاهل بهما جميعا، أو أخذته فترة من الجهل. يقول ابن القيم: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في خبره والتزامه. وإيثار الدنيا مرض، وسبحان الله، ما أجهل من يؤثر لذة ساعة على زمن مرض. الدنيا، وما الدنيا؟ يقول أبو الدرداء رضوان الله عليه، أبو الدرداء حكيم الأمة رضي الله عنه، يقول: الأغنياء أصحاب الأموال، يقول أصحاب الأموال: نأكل ويأكلون،
ويلبسون ونلبس ويشربون ونشرب ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهم. أصحاب الأموال يأكلون ونأكل صح؟ مش مشكلة ما بيأكلوا إحنا بنأكل إيه، المهم أن نبسط ذلك. يأكلون ونأكل ويشربون ونشرب ويلبسون ونلبس ولهم فضول أموال، أموال زائدة عن الأكل والشرب والملابس، ينظرون إليها وننظر إليها معهم وعليهم حسابها وليس علينا منها شيء. هذه هي الدنيا وهذا حكمها وتلك حقيقتها وتلك حقيقتها. ولذلك المؤمن لا يؤثر الدنيا أبدا، المؤمن الذي عنده علم لا يؤثر الدنيا بل يؤثر الآخرة لأنها أدوم وأبقى. وما عند الله خير وأبقى، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا ترتيح الله جل وعلا. ولكن مالك مالك تؤثر الدنيا، أتدري لما؟ لأنك تنسى أنك ستموت وتفارقها. فمن أهم وأخطر أنكاد الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من نكد الدنيا والآخرة، أنها إما أن تفارقك وإما أن تفارقها. عجبا عجبا لذاكر الموت كيف يلهو، ولخائف الفوت وهو يسهو، ولمتيقن حلول البلا ثم يزهو، وإذا ذكرت له الآخرة مر يلهو. يقول أبو العتاهية: إني أرقت وذكر الموت أرقني، فقلت للدمع أسعدني فأسعدني. يا من يموت ولم تحزنه موتته قبل الممات ولم يأسف لها فمني. يا من يموت ولم تحزنه موتته، ومن يموت فما أولاه بالحزن. لمن أدمر أموالي وأتمعها، لمن أروح، لمن أغدو، لمن سيرفع بي نعشي، لمن سيرفع بي نعشي ويتركني في حفرتي، في حفرتي ترب الخفين والزقني. يا غافلا يا غافلا عن الموت وقد لدغ، أخذ قليله فقتله ودمغ. تأمل صنع الدهر، تأمل صنع الدهر بالرأس الصبغ. بأي حديث ترعوي قل لي وبأي لغة؟ كم رأيت مغرورا قبلك، كم شاهدت مقتولا مثلك. من بدأ بأقرانك سيعود إليك، ومن أهلك أهلك سيأتي بك. لقد نادى الموت وقال: ما أنا بالذي إذا سئل أقال، أنا الذي إذا مال على القوي أمال. أخذتم أماني؟ يا أهل الأماني والآمال، أين من كان في روح وسعة نقلته إلى مكان ما وسع؟ أين من كان يخاف بأسه؟ انظروا ماذا عوضته من لباسه. أين من كان على نسائه شديد الغيرة؟ أما رحل عنهن فاخترن غيره. أين من كان يسري آمنا في سربه؟ أما قيل للسلف خذه وسربه؟ أما عاقبة الفرقة فرقة؟ أما آخر جرأة اللذة شرقة؟ أما ختام الفرح قلق وحرقة؟ أما زاد ذي المال إلى القبر خرقة؟ أعر سمعك عز، أعر سمعك الأصوات، فهل تسمع إلا فلان مات وفلان مات؟ أجل بصرك في الفلوات، فهل ترى إلا القبور والدارسات؟ يا ساكنا يا ساكنا المسكن من قد أجعد، يا شاربا فضفة من قد شرب، تصحو في مجلسنا ساعة تصحو في مجلسنا ساعة من خمار الهوى ثم تدليك حمي الكأس. هيهات، ليس في البرك اللامع مستمتع لمن يخوض الظلمة. يا غافل، يا من تفيق في كل اسبوع ساعة المجلس ثم تعود الى السهو والبطالة، كم اعصف عصفك بلجام العظة الى عصفة اليقظة. فاذا انقضى المجلس عاد الطبع وتأبى الطباع على الناقل. يا من قد لد في لدة الهوى قارب الساحل في قارب، لنا رحيل الفرقة وما اشتريت للمسير قيام ليلة. كلما جد اللعب فترى النشاط في الجيب، صحح نقدة عملك فقد انقرضت ايام الاسبوع. زود غزل عزمك فلا ربما لم تسامح وقت الوقت. صابر غبش العين فقد دنا فجر الاكس. انتبه لاغتنام عمرك فكم يحيث الحيوان. مد يدك الى الله وسل مغفرة الذنوب وهداية القلب فما من الله بمثلها. نعم انتبه واحذر ان تدفع دونك سفينة النجاة فتستغيث وقت الفوت ولا عاصم كأنك بك في قبرك على فراش الندم. وانه والله لاخسن من الجندل. ازرع في ربيع حياتك قبل جذوبة ارض شخصك. ادخر من وقت قدرتك لزمان عاجزك. احتمل رحلة قبل رحيلك مخافة الفقر في القبر. مخافة الفقر في القبر الى لازم الاخذ ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. نعم طب وخذ جرعة عزم كأنك بحرب التلف قد قامت على ساق وانهزمت سيوس الامل. واذا بملك الموت قد بارز الروح يجد تازمها بخطاطيف السدائد من سيار اوتار العروق وقد اوثق كتاف الذبيح. حار البصر لشدة الاول ملائكة الرحمة عن اليمين فتحوا ابواب الجنة وملائكة العذاب عن الشمال فتحوا ابواب النار وجميع المخلوقات لا تملك عنك ردا. من لك ساعتها الا ان تقول يا رب. خلاصة قولنا تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. إخوة لقاؤنا الليلة عودة مرة أخرى مع كتابنا تهذيب مدارس السالكين. وأظن لقاء الليلة متميز لحدة أسباب. انه تفسير لسورة الفاتحة ونحن بحاجة لسورة الفاتحة. لاننا نقرأها في كل يوم مرارا على الاقل 17 مرة. والملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في اليوم 40 مرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تقل عدد ركعاته في اليوم والليلة عن 40. 17 فرائض واثناثر رواتب 29 واحداثر قيام ليل 40. إن لم يزد. ورضي الله عن السلف الكرام. ولكن علو الهمة من أين نأتي به؟ المقصود ان الانسان يقرا الفاتحة كثيرا. وعظام الشكوى كيف نتخلص من السهو اثناء الصلاة. اثناء الصلاة كما حدث النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه ان الشيطان اذا سمع الاذان أدبر وله ضراط. فإذا انقضى الأذان أقبل. فإذا سمع التسويب إقامة الصلاة أدبر. فإذا انقضى التسويب أقبل. حتى يخطر بين المرء وبين نفسه. وانظر إلى هذا اللفظ العجيب. يخطر الشيطان بين الرجل وبين نفسه. كأن الإنسان قال شيء ونفسه شيء والشيطان يتمشى بينهما. فلا يدري العبد كم صلى. السؤال كيف نتخلص من مثل هذا؟ لابد أن نعلم أن أول طريقة للتخلص تدبر القرآن. تدبر القرآن. أن نتدبر القرآن الذي يتلى علينا. أن نتدبر الفاتحة. وقد ضربت العديد من الأمثلة. أن كثيرا منا يقول ألفاظا وهو لا يدري ما معناها. ما معنى حتى في أول الصلاة. أول ما يسبح. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وتبارك اسمك وتعالى جدك. يعني تعالى جدك. وتعالى جدك ولا إله غيره. لعل كثيرا منا انا عارف ان انت علماء فاهمين المسائل دي ولكن اقول لعل بعضنا لا يعرف مثال. وهنا وبالمناسبة اقول ان بعض الشباب غضب من خطبة الجمعة الماضية التي خطبتها على هذا المنبر. ليه؟ بيتكلم في التوحيد. احنا لسه نتكلم في التوحيد ثاني. الكلام ده كلنا عارفينه ربوبية والوهية واسماء وصفات. ولكني سعيد لو استفاد من هذا الكلام خمسة لم يسمعوا هذا الكلام من قبل. خمسة من العوام من الناس الطيبين الذين يأتون لأهلهم لأول مرة ولا يعرفون التوحيد أو يعرفونه هكذا عرضا سماء كلام فقط. فأردنا أن نوضح المسألة. لابد من عودة كل فترة هذه المسألة. أما العلماء فجزاهم الله خيرا. اللي يأخذ العلماء يعني يأخذ اللي يحضروا خطبة الجمعة فلهم الدروس الخاصة. أما خطبة الجمعة فهذه لكل الناس يستفيد منها كل الناس. والذي يعلم يذكر. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. نسأل الله أن يرفعنا ويرفعنا. فالمقصود أن بعض الناس أو أكثر الناس وسترى الليلة لا يعرف قيمة سورة الفاتحة وهي من أعظم السور على الإطلاق. فهي السبع المثاني. تعالوا لا أصير في التقدمة ولكن أقول أن خطورة درس الليلة هي فهم سورة الفاتحة وهو عاصم من السهو في الصلاة سرحان ودخول الشيطان للوسوسة. فتأملها وتدبرها يجعل عقلك يستوعبها فتستحضر قلبك بمعانيها فيكون الشفاء كما سمى ابن القيم هذا الفصل الفاتحة الشافية. وإن كانت هذا العنوان لمن احتضر الكتاب وألزمه جزاه الله خيرا وفك الله أجره. المحفوظ أن هذا الوضع هو الفاتحة الشافية ولكنه مستقى من كلام ابن القيم. اسمع يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وأجل سلامة أمته. وقد اشتملت الفاتحة على الشفاءين. شفاء القلوب وشفاء الأبدان. قلت شفائي لأنها بدل من الشفائين. شفاء القلوب وشفاء الأبدان. أما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم الشمال. اللهم اشف قلوبنا. فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين فساد العلم وفساد القصد. وتلك خطورة درس الليلة أيضا أن هذين المرضين غالبين غالبان على أهل عصرنا فساد العلم وفساد القصد. فالقلوب مريضة تحتاج أن تشفى. اللهم اشف قلوبنا. انظر يقول ابن القيم ويترتب عليهما داءان قاتلان. عليه على فساد العلم وفساد القصد يترتب داءان. وهكذا فعل انه بصفة دائمة سلاسل العيوب متصلة وسلاسل الذنوب متصلة وسلاسل الخطايا متصلة وسلاسل الأمراض متصلة والعكس بالعكس، سلاسل الحسنات متصلة وسلاسل الهداية متصلة ومتواصلة وسلاسل الرحمات متصلة. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، هذا في وجه اللهم اجعلنا منهم، والآخرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فهكذا الاتصال مستمر في الهداية وفي الضلال، اللهم اجعلنا من اهل هدايتك يا رب. لذلك تجد اذا وجد في القلب مرض فانه تتوارد وتتتابع على القلب امراض، فاصل المرض فساد العلم وفساد القلب، يترتب عليهما داءان قاتلان هما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان الضلال والغضب فساد العلم وفساد القصد، أصلهما هذان المرضان فساد العلم وفساد القصد هما ملاك أمراض القلوب جميعها. أصل كل أمراض القلوب فساد العلم وفساد القلب، والعلاج أن يعافيك الله منهما، من فساد العلم وفساد القلب، وهو أن يهديك الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب. يقول ابن القيم وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها، فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال، ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه، وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة بشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. انظر أخي في الله وحبيبي في الله، أنت تؤمن وهذا رجائي فيك، أنت تؤمن أن الله أعلم بك منك، أليس الأمر بكذلك؟ وأرأف بك منك، أليس الأمر كذلك؟ بلى. وأرحم بك منك، وأدرى بمصلحتك منك. يجب أن تعتقد هذا جازما. والله يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، عقب قوله وعسى أن تكرهوا شيئا، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حين تعلم ذلك فتستسلم، اللهم اخر لي واختر لي. حين تستسلم هكذا باختيار الله لك فتكون ساكنا ساكتا هادئا مطمئنا مستكينا ذليلا راضيا تحت سماء العبودية وفي ظل اختيار الله لك، هنا يكون كل ما يأتيك من الله يسعدك، لأنه بك عليم وعليك حريص. نعم، إذا تؤمن بذلك فلتنظر في اختيار الله لك وماذا علمك. هنا الله الرؤوف الرحيم يعلمك أن تدعوه دعاء أنت في نفيس الحاجة إليه لعلك لا تعلم، فيعلمك أن تقول كل يوم عديد من المرات اهدنا الصراط المستقيم، لأنه سبحانه أنك محتاج لهذا الدعاء ولعلك لا تعرفه، والله يقول إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، كتب على نفسي أن يهديك، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فمن رحمته علمك ودلك على ما يصلحك. ولذلك تجد المتخبطين في الضلال وفي الظلمات، ثم اكبر ظلمة يعانون منها انهم لا يعرفون الله. لذلك يقول ابن الجوزي في موضع: اعظم عذاب لاهل النار جهلهم بالله، جهلهم بالمعذب. لو علموا لمالك ما هنالك ما نادوا يا مالك. هم ما يعرفوش، جهلهم بالله ما يعرفوش ربنا. لو عرفوه وعلموا قدره لكانوا في النار يقولون يا الله، ولكن نادوا يا مالك يا مالك. وماذا يملك مالك؟ اشد عذاب اهل النار جهلهم بالمؤذن. لو علموا ما لذلك هنالك ما قالوا يا مالك. نعم. فلذلك الله لعلمه بحاجتك وما ينفعك ويصلحك وما يقر عليه قلبك ويصلح عليه حالك يعلمك ان تقول اهدنا الصراط المستقيم، لان الهدايه الى الصراط المستقيم انت احوج اليها من الهواء، احوج اليها من الهواء. وسبق لنا كلام خطير احيلكم عليه مره اخرى في الجزء 15 من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه، ان العبد محتاج الى الهدايه اشد من حاجته الى الحياه. فالحياه الحقيقيه ان تعيش مهتديا مهديا هداك الله. فقد قال تعالى: او من كان ميتا فاحييناه يعني هديناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فهنا سأل الله عز وجل سؤال: هذه هداية؟ أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، وليس هناك سؤال يقوم مقام هذا السؤال، ليس هناك دعاء يقوم مقام قولك اهدنا الصراط المستقيم، لن تجد نفسك أحوج من هذا. ولذلك دائما اذا اردت الدعاء، وهذه خذها مني وادع لي، اذا قمت مقام الدعاء لكي تدعو، مثلا قمت في جوف الليل لتصلي ركعتين ثم اردت ان ترفع يدك وتدعو، قبل ان تدعو تذلل واخضع واصدق في اللجء الى الله ان يطلق الله لسانك وان يفتح عليك من الدعاء ما يحب. فإذا فتح الله عليك في الدعاء أتاك خير الدنيا والآخرة، وإن أغلق عنك باب الدعاء فلا تتعنى. يعني لا تتعنى، لا فيش فايدة، ما تحوش ستظل تقول يا رب اغفر لي وارحمني واهدني وصلي سامحني واعف عني، كل كلام باللسان مش بالقلب. أما إذا فتح عليك فستعيش نعيما آخر لم تره عين قط، باب لذة الدعاء. فالمقصود ان هذا السؤال سؤال هداية الله الصراط المستقيم سؤال نحتاجه جميعا. ولذلك اسألكم سؤالا قد يكون غريبا على عقل بعضكم: هل مرة
وانت تدعو وتبكي قلت يا رب اهدني الصراط المستقيم؟ قلت ما اظنك تفعل. نحن نقرأ الفاتحة بطريقة روتينية أوتوماتيكية: الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر سبحان الله العظيم. الله سمع الله حمده. الله أكبر سبحان الله العظيم. الله أكبر بيحصل مبرمج حرصه وهو هيخلص.
لذلك لا نعرف قدر هذا الدعاء، قدر دعاء اهدنا الصراط المستقيم. لو عرفت قدره لا لما قارق هذا الدعاء لسانك أن تقول دوما اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يا رب اهدني الصراط المستقيم. يا رب دلني على الصراط المستقيم. يا رب ثبتني على الصراط المستقيم إلى آخره. اهدنا الصراط المستقيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين. أنا عايزك بقى إيه تفتح لي ودانك كده وتسمع كلام زي الفل. يقول: والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل، فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل إليها بأنواع وسائل موصلة إليها كان كلا نوع قصده فاسدا. يعني إيه الكلام ده؟ تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، قولك إياك نعبد وإياك نستعين إذا تحققت بهما، يعني صار كلمة إياك نعبد وإياك نستعين ليست ألفاظا مجردة ينطقها الإنسان دون معرفة لمعناها، بل صارت عقيدة تقر في قلبك ومن خلالها تتحرك. إياك نعبد، تكسير المعمول على الحامل، إياك المفعول به على الفعل، نعبد تقدير المفعول به على الفعل، هذا يفيد الاختصار، اي لا نعبد الا اياك يا رب، يعني لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، واياك نستعين يعني لا نستعين الا بك يا رب، يعني انا الضعيف الفقير الذي لا حول لي ولا قوه، فلولا اعانتك وحولك وقوتك يا رب لم استطع ان اذكرك لحظة واحدة. التحقق بهذا المعنى لا نعبد الا اياك ولا نعبدك الا باعانتك يشفي مرض قلبك من الرياء والكبرياء. واضح؟ فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل، زي ما قلت احد اخواننا وذكرته في درس الخميس الماضي، نسال الله ان يعفو عنا وعنه وان يهدي شباب المسلمين وان يثبتهم على الحق اجمعين. والله يا شباب انا بحبكم في الله، اي والله وقلبي معكم، لانني اعاني معكم ومثلكم في واقع مر نعيشه جميعا، واقع مر حقيقه القابض فيه يشهد ان القابض فيه على دينك القابض على دبر الله واتاك. نعم هذه حقيقة وواقع. الإنسان لا يدري ماذا يصنع في وسط هذا الخضم من المشكلات، من المشاكل الضخمة التي تزيل الإيمان من القلوب. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم رب شباب المسلمين، اللهم أعن شباب المسلمين، اللهم وفق شباب المسلمين الطائعين منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وتب على العصاة أجمعين. مقصود يا شباب أن الإنسان قد يلتزم بدأ مريض الالتزام أعطى لحيته وقصر ثوبه، وكان درس الخميس الماضي الحمد لله أظنه من الدروس المهمة للشباب، كان عن الحب، الحب بس مش كان عن الحب، الحب يعني اللي هو بين الواد والبنت، ربنا يتوب على شباب المسلمين، وذكرنا علاجه هنا في درس الخميس الماضي. السبب الثالث بدل البنت اللي كان بيحبها صار يحب الله. شوف البول الشاسع بعد ان كان في القتارة يتردى صار في الطهارة يترفع ويترقع، لكن ما زال في قلبه بقايا جاهلية. اللهم طهر قلوبنا حنين الى تلك الامور. قد يجلس ليلة وللأسف الشديد يقوم ليل ولما شاب يصرحني أحب هذه المصارحة القلبية اللطيفة من ذكر السيئات، لا كثير هذا المرض يجي إلى يقول لك انا عملت كل حاجه زي سرقت شربت خمر شربت حديد شربت ريحه لا تخفي سرك قد سألك الله انا بجاهد شوف من زهينه.
لكن ياتي يقول مثلا ايه يكون هناك مشكله
اي مشكله يقول انا اقوم الليل ايوه الساعه 4 وسعيد ومنتسي ان انا صاحي الساعه 4 صلي قمت صليت وقفت صليت ركعتين قلت ابدا بركعتين خفيفتين صليت ركعتين خفيفتين بعد ما سلمت ركنت كده على الكرسي وفاجئ تخطر على راسي البنت مصيبه ايه اللي جابها دلوقتي؟
وانت فاكر الشيطان هيسيبك؟
انت كنت مش حزبه وجنده فلما انتقلت الى حزب الله الشيطان قاعد يعيط عليك ثاني سنه نفسه يكاك ثاني مش هيسيبك وراك
فيسيبك في لحظه صفاء من الله يريد ان يعكر عليك هذا الصف. وكما قلنا ان من علل التوبه فاكرين انت حصلها التفات القلب الى الذنب من حين التوبه القادحه التفات القلب الى الذنب الفينه بعد الفينه مده بعد مده وتذكر حلاوه مواقعته اللي قلبه يلتفت الى الذنب يبقى يرجع له ثاني ولا بد تحذر يجي السبب يشتكي يقول التزمت والحمد لله من الله علي بحفظ القران وبصلي من نفسنا ولكن فوجئت ان انا دلوقتي اللي ما يقوليش يا شيخ ازعل يبقى ايه ده مرض خطير وهو كثير منا يقع فيه لما يجي واحد يقول له يا محمد حسين يقول ايه ده هو ما يعرفنيش ده ولا ايه انت مش عارف مين ده هذا هو الكبر الغرور العجب الرياء الضلال بذاته انت مين عايز تعرف انت مين ها لو ربنا كتب الستر عنك كده لحظه واحده لضربك الناس كلهم بالنعاس مش انا ايه لا ينبغي ان تنتبه لهذه فالمقصود ان التحقق باياك نعبد واياك نستعين يطهر قلبك من هذه الامراض يخليك نظيف انك انت تعبد ليه لانه المستحق للعباده وهذا عليك واجب زي ما قلنا خطبة الجمعة ان توحيد الربوبية يستلزم توحيد الالوهية لانك اذا امنت انه الذي ينزل المطر وينبت الزرع ويخلق البشر ويرزقهم ولا تقوم السماوات والارض الا به وهذه هي الربوبية وهذا معنى كلمة الرب فهو هكذا لانه سبحانه هكذا لا يستحق احد غيره الا لا يستحق احد غيره ان يعبد لا يعبد الا هو تعبد ما لا يخلق شيئا انما الخلاق هو الذي يعبد تعالى الكلام بقيمة في مسألة فساد القلب انت دلوقتي تحفظ القرآن ليه عشان يقول حافظ ولا عشان يقول شيخ وهو يستشف من الاخرة انه في الاخر بعد ما حفظ وبقى امام زعلان انه ما بيقولوا له شيخ يبقى كنت بتحفظ عشان يقولوا لك يا شيخ هي دي المصيبة مصيبة الرياء يا ثبات انتبه معلش انا مضطر نمط الحته دي زياده شويه ليه؟ لانها مرض كلنا نقع فيه كلنا نقع فيه قضيه الرياء واكتساب بعض السلف والقصه مشهوره معروفه كلكم تعرفونها ولكن للتذكره كان يصلي في الصف الاول ما فاتته الصلاه في الصف الاول 20 سنه 20 سنه بيصلي في الصف الاول ثم تأخر يوما فصلى في الصف الثاني فاعترته خجلة يعني ايه حس هو في الصف الثاني انه مكسوف مكسوف من ايه من الناس يقول لك دلوقتي الناس يقولوا علي ايه بقالي 20 سنة بصلي في الصف الاول يعني وجيه بعد كده اصلي في الصف الثاني الناس يقولوا ايه اللي خيبني النهارده وروحي حضر في ذهنه ها جاي النهارده صاحبنا ده متاخر ركعه ها فواقف في الاخر ودلوقتي لسه بيقولوا لك انت كل شويه تقول لنا
حافظوا على تكبيرة الإحرام، ما تضيعش تكبيرة الإحرام. كانوا يعزوا يجوز تكبيرة الإحرام بأنهم يعزوه يوم بأي حياتك رأى وبأي كان تسلم واحد يقول لك أخذ لك هتقول له إيه؟ وأنا تكتشف أنك ما بتعملش للخالق، تعمل للمخلوق. يقول هذا الرجل فاكتشف بعد 60 سنة أنه كان يواظب على الصف الأول لأجل نظر الناس إليه. يبقى حمل 20 سنة جرح، بس اكتشف امتى؟ بعد 20 سنة دي مصيبة. في مصيبة أكبر مني؟ أكبر مصيبة أن تصاب في عملك تحس فيه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يرزقنا الإخلاص. لذلك بعض السلف يقول كلما اجتهدت في مدح الرياء من قلبي كأنه ينبت فيه على لون آخر. كلما منع الرياء من قلبي ايه؟ يطلع تاني. ونحن نقول للإخوة دائما حقق الإخلاص والله المستعان. يعني وانت داخل الصلاة تنوي أنك تصلي لله ناسيا نظر الناس. ثم إذا صار عليك الرياء أثناء الصلاة فاطرده وحقق الإخلاص واجتهد في ذلك، زاهد فيها حتى ما تموت. وهنا يرزقك الله الإخلاص. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فساد القصد يتعلق بالغايات. فاقصد ايه؟ ايه وراها؟ وايضا الوسائل. ليه؟ لان الوسائل والغايات في دين الاسلام لابد ان تكون الغايات وتكون الوسائل مشروعة. ليس في دين الاسلام الغاية غير الوسيلة، لا، هذا مذهب الكفار. اما في الاسلام لابد ان تكون الغاية مشروعة وان تكون الوسيلة مشروع. واضح. ولذلك قضية هنا مش عايز اتكلم فيها وعمال اتفاداها، لكن برضو خلينا نتفاداها المرة دي كمان. فالمقصود انك اذا اردت ان تفعل فعلا لابد ان تكون غايتك والفعل اللي انت عايزه مشروع، ووسيلتك لتحقيق هذه الغاية مشروع. بنتكلم عليها في الدعوة. في الدعوة الى الله، انا عايز اكلم واحد عشان ربنا يهديه، ادعوه الى الله. تستهدف وسيلة للمشروع؟ لا. إن الوسيلة غير المشروعة في الدعوة، إن الوسيلة غير المشروعة في الدعوة إلى الله تحطم في الدعوة معنى العبادة النظيف. نعم، كثير منا في بعض الأحيان يكذب ليدعو، وهنا يكون آثما ولو كان هذا الكذب سبب في هداية الآخرين. يجي يقول له أما أنا شفت لك حتة منام امبارح، شفت إن أنت بتتألف في النص، يوم الثاني الخط ويبدأ يخاف ويروح يصلي مع الظهر وهو ما شافش ولا حاجة. والرسول يقول إن من أفرى الفرى، من أسباب الكذب، أن يلي الرجل في عينيه في المنام. من أسباب الكذب إياك وأنا. لا، اتخذ وسيلة نظيفة طاهرة. ولذلك كثيرا ما نعيب على بعض اخواننا اتخاذ وسائل ملتوية في الدعوة الى الله. لا، اتخذ وسيلة مشروعة او وسيلة حلال، لاننا مذهبنا في المسألة ان وسائل الدعوة ليست توقيفية، وانما وسائل الدعوة مباحة مفتوحة والادلة على ذلك متظاهرة، ليس هذا موضعها. ولكن لابد ان تكون الوسيلة مشروعة حلال. حلال. وطبق هذه القاعدة ان الغاية لا تبرر الوسيلة على مسألة العمليات الانتحارية. ان الغاية لا تبرر الوسيلة، لابد ان تكون الوسيلة مشروعة. فصاحبنا اللي بيعمل العملية دي بيقتل نفسه، وهذا غير مشروع. غير مشروع ان يلف الديناميت حول نفسه ليقتل نفسه، هذا غلط. لا يجوز لمسلم ان يقتل نفسه مهما كان العمل، لكن ان يرمي نفسه زي ما كان بيحصل مثلا ان في الجير يرمي نفسه حي في وسطهم يضرب ويقتل والاخ يقتلوه هو حي. حي ما قتل نفسه، وانما قتلوه، لكن هذا لما لف التلاميذ حول نفسه هو قتل نفسه، وهذا لا يجوز. فالغاية لا تبرر الوسيلة. ما اشتبه تفاداها من زمان ولكن جت كده في الطريق الحمد لله رب العالمين. التحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب وفساد القصد. فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل، فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية، طلب ثناء الناس انه قاعد على الكرسي يوعظ او يعلم، قتل نفسه وانما قتلوه، لكن هذا لما لف تلاميح حول نفسه هو قتل نفسه، وهذا لا يجوز، فالغاية لا تبرر الوسيلة. ما اشتبه تفرداها من زمان ولكن كف كده في الطريق. الحمد لله رب العالمين. التحقق من اياك نعبد واياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب وفساد القصد. فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل، فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية، طلب ثناء الناس انه قاعد على الكرسي يوعظ او يعلم او صلى اماما او خطب جمعة او صدق بصدقة لطلب ثناء الناس عشان الناس يقولوا علي عالم، او عشان الناس يقولوا عليه شيخ، او عشان الناس يقولوا عليه متصدق، وتوسل اليها بانواع الوسائل الموصلة اليها، كان كلا نوعي قصده فاسدا. يبقى القصد فاسد وافسد بالتالي الوسائل. يعني لما تبقى الغاية غير مشروعة الوسيلة الموصلة اليها لو كانت مشروعة تبقى غير مقبولة برضه. ازاي تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واحد ليتصدق عشان الناس يقولوا عليه كريم، وأتصدق يعني بيرعى في كل شهر 100 يتيم بيدفع لهم 1000 جنيه في الشهر، هذا عمل صالح ولا غير صالح؟ صالح. لكن قصده ان الناس يقولوا عليه كريم متصدق، يبقى هذا عمل مقبول عند الله؟ أبدا. اول من تسعر بهم النار ثلاثة، انا اذكر فيها مثال المتصدق، رجل اتاه الله مالا فعرفه الله نعمته فعرفها، قال يعني الم اوتك المال؟ يقول العبد نعم، فيقول الله ماذا فعلت فيه؟ عملت فيه ايه؟ انا اذكر بس مثال المتصدق لانه مثال حي اوي. شوف الراجل بيقول ايه، يقول يا رب ما تركت سبيلا تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت لك فيها. يقول يا رب انت بتحب الانفاق على الفقراء؟ اديت الفقراء. يتامى؟ اديت يتامى. مرضى؟ اديت مرضى. مساجد؟ بنيت مساجد. طلب العلم؟ اديتهم علم، وبس علم كتب وشرايط جبت وزعت. ما تركت سبيلا تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت لك فيها. يقول الله كذبت، كذبت على كلمة لك، انما انفقت ليقال منفق جواد وقد قيل فلا اجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه الى النار. زي ما قلت يا شباب مصيبة. عارف مصيبة ليه؟ مصيبة لان الواحد رايح الاخرة على امل انه عمل يروح. سيد المصيبة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هي دي الكارثة الحقيقية. رجل أدوى علم فعرفه نعمته فعرفه، علمتك العلم؟ قال نعم. ماذا صنعت فيه؟ قال علمته عبادك، كذبت. إنه إنما علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي. أنت علمت الناس عشان يقولوا عليك إيه؟ شيخ. قالوا خد اللي أنت عايز مني إيه؟ مفيش. لا اجرك عندي. ما انت علمت عشان يقول عارف. قالوا ده صدقت عشان يقول وديون ومتردد. قالوا خلاص ماليش حاجه عند ربنا. هذه الخطوره، انه اذا فسدت الغايه فكل الوسيله المشروعه التي انفقتها لا يعتد بها. تبريه تنتهي. خاص كان كلا نوعي قصده فاسدا، وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته من المشركين ومتبع الشهوات الذين لا غاية لهم وراءها، وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل، فإذا جاء الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم، فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الطائل، فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق وحادوا عنه إلى طريق أخرى وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان وعزله عن التصرف والحكم والتنفيذ، وإن جاء الحق ناصرا لهم وكان لهم صالوا به وجالوا وأتوا إليه مذعنين، لا لأنه حق بل لموافقته غرضهم وأهواءهم وانتصارهم به. قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. المقصود أن الفساد من وجهين: فساد القصد وفساد الوسيلة. فإذا فسد القصد أفسد الوسيلة، وإذا فسدت الوسيلة أفسدت القصد ولا بد. هذا هو الشرط في دين الإسلام، أن تكون الوسيلة شرعية وأن تكون الغاية شرعية أيضا صحيحة. المقصود يقول ابن القيم أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم، وهؤلاء إذا فصلت الغايات التي طلبوها واضمحلت وغنيت حصلوا على أعظم الخسران والحسرات، وهم أعظم الناس ندامة وتحسرا إذا حق الحق وبطل الباطل وتقطعت بهم أسباب الوصف التي كانت بينهم وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيرا في الدنيا، ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل من الدنيا والقدوم على الله، ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ، وينكشف كل الانكساب يوم اللقاء يوم القيامة إذا حقت الحقائق وفاز المحقون وخسر المبطلون وعلموا هنالك أنهم كانوا كاذبين، كانوا محذورين، كانوا مغرورين. فيا له هناك من حلم لا ينفع عالمه ويقين لا ينجي مستقيمه. ساعتها لما تبدو الحقائق لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فمطرك اليوم حديد. يشوف الواحدة يرى أعمالهم حسرات عليهم، هيئة عمل حسرات للأسف الذي ساعتها يندم، ولا حين مندم ويستيقن. اسمع ربك يقول ايه، اسمع بس كلام ربنا محتاج تسمع. فاكرين لما قلنا زمان لازم لما نقول قال الله من ايه تسمع، تتحرك كده وتطرطق ودانك وتسمع كلام ربنا. يقول ربي واحق القول قول ربي: ولو ترى اذ عرضوا على النار، اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. وانظر العرض ده، عرضوا على النار. تلاقي الايات دي بالقران عجيبه، لما تقوم الليله كده ربنا يرزقك قيام هذه الليله، لما تقوم الليله دي وانت بتقرا في المصحف كده وانت قايم او بتقرا من حفظك، تامل تامل مثلا قول الله عز وجل: يطوفون بينها وبين حميم آن. الايه بتقول ايه؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، هذه جهنم. الايه الثانيه:
يبصرونهم.
الآية الثالثة يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. كأن الناس الفجر سيعرضون على النار عرضا يوم الملائكة تقول لهم بص انظر إلى النار.
هذا أشد العذاب إن هو يشوفها بعينه قبل ما يتعذب فيها.
زي اللي بيقول له شايف الكرباج ده
هتضرب بيه
فرؤيته عذاب قبل الضرب. رؤيته يبصرون الضرب انظر
انظر إلى الآية. ربنا بيقول ايه ولو ترى إذ وقفوا على النار واقفين حوالين جهنم كده
ساعتها يعملوا ايه؟ قالوا
يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قالوا يا ريت نرجع يا رب. طيب احنا خلاص عرفنا وتقدرنا ادينا فرصة.
يا ليتنا نرد
احنا عرفنا ان النار احنا كنا صحيح يعني مصدقين بالنار بس
نرجع. ما كناش مصدقين قوي كنا مصدقين نص ونص. وده واقع في كثير من الناس لانه لو تم اليقين ما وقع في المعاصي واضر عليها بل لو تم اليقين يقع في المعصيه فيتوب منها. علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وايه وياخذ بالذنب. هذا هو التواب. اللهم اجعلنا من التوابين. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. شوف تعليق ربك يقول ايه؟ يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ابن القيم له تفسير في قمة الجمال. في التفسير القيم لو عندك كتاب التفسير القيم اللي هو المجلد الواحد ده الآية سورة الأنعام ابن القيم ذكر أقوال المفسرين فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا والظاهر غير كل هؤلاء لأنه بيتكلم على كلمة بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. يقول بدا يعني ظهر. ايه اللي بدا لهم وكانوا بيخفوه قبل كده؟ دي انا هسيبك تراجع الاسبوع ده وان ما جيت لهذا اقولها لك الاسبوع الجاي ان شاء الله. زي الخرافي كده. اللهم صل على النبي محمد وآله. فالمقصود ان الانسان يوم القيامة يأتيه اليقين اشوف النار بقى بجد والجنة حقيقة والحساب والصراط والميزان والظهر. لكن اليقين ساعتها ينفع؟ ما ينفع. ينادي الكفر ربه اخرجنا منها ولا نعود كما في اخر سورة المؤمنون يقولوا ايه فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. حرام انتهت مفيش. أما اليقين الذي ينفع أن يكون اليوم. فالمقصود أنهم لما يعلموا أنهم كانوا كاذبين وكانوا مخدوعين وكانوا مغرورين يا له من علم لا ينفع عالمه ويقين لا ينجي مستيقنه. وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى ولكن يعني من طلب رضا الله من طلب الجنة ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الصحيحة الشرعية الموصلة له وإليه بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه وهي من أعظم القواطع عنه فحاله أيضا كحال هذا وكلاهما فاسد القصد. ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء إياك نعبد وإياك نستعين. فإن هذا الدواء مركب من 6 أجزاء. اسمع عشان تتعالج يا مريض. اللهم اشف قلوبنا. دواء مركب من 6 أجزاء. الأول الجزء الأول من الدواء عشان تعمل التركيبة وتشربها في الذهن. الأول عبودية الله لا غيره. إياك نعبد عبودية الله لا غيره. 2 بأمره وشرعه. ثلاثة، لا بالهوى. أربعة، ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم. خمسة، بالاستعانة على عبوديته به. ستة، لا بنفس الحظ وقوته وحوله ولا بغيره. هذه هي أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا ركبها الطبيب اللطيف العالم بالمرض واستعملها المريض حصل بها الشفاء التام، وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها أو اثنين أو أكثر. ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما الحبد تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء إياك نعبد، ودواء الكبر إياك نستعين. وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام الكلام للخير رحمه الله تعالى، وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قدس الله روحه، يقول إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. اسمع بقى مسك الحساب، كلام زي الفل. تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله، يقول ابن القيم فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والحجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أسواب العافية وتمت عليه النعمة، فكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم. وهم أهل الفساد والقرض الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه والضالين، وهم أهل فساد الحلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. وحق لصورة تشتمل على هذين الشفائين أن يستشفى بها من كل مرض. ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفائين كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى كما سنبينه. يعني إذا كانت تشفي مرض القلب فمن باب أولى تشفي مرض البدن، لأن مرض البدن أسهل وأفضل. فلا شيء أشفى للقلوب التي حقلت عن الله كلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به من معاني هذه السورة. فساد القصد تشفى منه بإياك نعبد اللي هو الرياء، وفساد الآخر في القلب تشفى منه وفساد العين تشفى منه بإياك نستعين. فتقول أنك تعبد الله لله لا للناس، وتعبد الله بحول الله وبحوله وقوته لا بحولك وقوتك، لا بصحتك، لا بحلمك. وهنا ترفل في أثواب السعادة. اللهم ارزقنا صحة العلم وصحة القلب برحمتك يا أرحم الراحمين. كلما ذهب إليها أصابه بلاء، فتقول زوجته احلق لحيتك واجلس فيها خيرا من أن تتركها، فماذا يفعل؟ لا تضع زوجتك واستعن بالله ولا تضيع دينك، احمل حملا لا تضيع فيه دينك، ينتهي مع غروب الشمس وعند الغروب ارجع الى بيتك واتق الله في طلب العلم وحفظ القرآن وقيام الليل، لعل الله يجعل لك من امرك مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طالب في الجامعة وهناك يخطون الشيطان وحزبه وأنفسهم الطلبة يعني تدفعهم إلى المعصية. يقول دلنا على الطريق الذي من خلاله نقوي تلك النفس الضعيفة. طلبة الجامعة لا شك أشد الناس بلاء بوجود المتبرجات وصحبة السوء، ولا معين على الطاعة هناك إلا الله. فنسأل الله أن يصرف عن كل المسلمين السوء والفحشاء، وأن يجعلهم من عباد الله المخلصين. نقول لطلبة الجامعة أولا، لا تكثر الذهاب بحاجة وبغير حاجة، بل بقدر الإمكان استعر المحاضرات وصورها، وصار الأمر سهلا بفضل الله أنك تأخذ المحاضرات وتصورها وتذاكر. فإذا ذهبت مضطرا فقبل أن تخرج من بيتك استعن بالله، قل إياك نعبد وإياك نستعين. تقول يا رب ما خرجت إلا لطلب الحلال. كثير منا يخرج من غير نية فيقع في الفساد. أما إذا استعنت بالله وخرجت بنية أنك خرجت، وتنوي أنك خرجت لتجد سابا تدعوه إلى الله، تدعوه للصلاة، تدعوه لحضور درس مجلس علم، تدعوه لترك معصية، تدعوه، تنوي هذا أنك تخرج دعوة حسبة حسبة. وإذا خرجت متوكلا كان الله حسيبك كفيك. ثم قلنا الأولى لا تذهب إلا مضطرا، الثانية قبل أن تخرج استعين بالله، ثالثا اصطحب من تستحي منه، ما تروح لوحدك، خذ معك أخي يذكرك بالله. لأن لما تبقى لوحدك ممكن تنسى وتنظر إلى ما رأى متبرجا، لكن لما يبقى جنبك واحد ممكن تستحي منه. لما تبقى لوحدك ممكن البنت تقابلك تقول لك المحاضرات كذا وكذا، تقعد تتكلم معاه، لكن لما يبقى الثاني معاك تقوم أنت تقي وهو تقي. ماشي في الأول كده استحي من الناس، ثم تتعلم بعدها الحياء من الله. نعم اجعل لك صديقا تستحي منه. وانت داخل الجامعة قل يا رب كن لي ولا تكن علي، وامكر لي ولا تمكر بي. اعتقد انك داخل جهنم. غض بصرك بقدر الامكان. انا اظن وقت بتلت الخميس ان انا لما انزل مشوار القاهرة بعد اقول يا رب اعوذ بك ان امر امام الجامع، استعيذ بالله بعد بس يعدي قدامها بلاه. يعني في اخر مره اظن امي كانت من فتره وانا بمر الجامع، كان اظنها كانت بعد نص السنه على طول، فوجئت على الرصيف ودي يجري يعني جاي يلفت النظر، ببص لقيت بنت تجري من الناحيه الثانيه وقافلين بعضهم في الشارع. اعوذ بالله، احنا في كاننا في قرى لوط حاجة، أعوذ بالله. فما بالك الناس اللي دول. فالمهم أنك تستعين بالله وأنت داخل، أنك عارف أنك داخل جهنم، وتقول يا رب لطفك وإعانتك أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فكن حولي وقوتي، لا حول ولا قوة إلا بك، بك أحاول وبك أطاول، بك أصول وبك أجول، وبك أقاتل، انصرني على نفسي والشيطان. استعن واستحضر هذا وادخل. ساعة تقع عينك على حرام ينبغي ان يتفتت قلبك حزنا، ساعة يمس جسمك حرام يتفتت قلبك حزنا. فالمؤمن لا يقع في معصية ابدا الا والحزن يباشر قلبه. فاذا عصيت ولم يباشر الحزن قلبك فابكي على موت قلبك. إذا وقعت بمعصية وقلبك ما بيتقطعش يعرف إن قلبك مات. واحد يقول أنا بركب الأتوبيس ولما تعدي واحدة من ورايا يقوم يلمس جسمها جسمي أنتتي، يبقى قلبك ميت. ميت مات خلاص. أما إذا مرت بك كأنها نار، كأنها عقرب لدغك، هنا يكون قلبك حيا. وإن اخذتك الشهوة لحظة ثم تفيق تشعر بضرب الصياط على ظهرك.
تستشعر هذا، هذه علامة حياة القلب. فاذا دخلت الجامعة بصرك في كتابك او في مصحفك، كلامك على الأد لا تقترب منهن، كلما اقتربت واحدة منك قل اعوذ بالله. وكما ذكرت لك قبل ذلك ان الله يعينك، مرة كنت في الادارة التعليمية وطالع سلم، فانا طالع سلم طالع بصر في الارض كده، ثم رفعت بصري عشان التفت لقيت وجه امرأة، فقلت اعوذ بالله. فقلت لي اعوذ بالله من انا؟ فقلت الحمد لله، هم يستعيذون بالله منا ونحن نستعيذ بالله منهن، فالحمد لله. هذا هو المراد، لا تعيذ ولا هي ولا هي تجيب، هو الخير ولا لا، هو ده الخير، انها لا تطيقك وانت لا تطيق غيرك فيحمد الحمد لله. فالمقصود ساعه تقترب منك بلوى من البلايا تقول اعوذ بالله، دي تبقى عمليه تصفيص ممتازه، ثم استعن بالله. هل نحن محاسبون على ما تأمرنا به النفس وما توسوس به؟ عفى الله عن الوسوسة، عفى الله عن الوسوسة والحمد لله. لو حوسبنا بما في أنفسنا لأهلكنا جميعا. هل ينفع أن يصلي الظهر قبل وقته لأن مدرس الفصل يمنعه من الصلاة؟ لا يجوز هذا، لا تحل الصلاة. شرط صحة الصلاة دخول الوقت، من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فلا تصلي الظهر إلا بعد الأذان، ثم استعن بالله على مدرسك يكفيكه، وإذا سلط عليك فاعلم أنه بذنوبك فتب واستعن بالله. من لطيف ما يذكر أن الشيخ أبو ذر، نسأل الله أن يرده سالما غانما، وهذه الشكاية تكررت معه أكثر مرة، لكن الأخيرة كانت أو قبل الأخيرة، قبل الأخيرة كان في حج العام الماضي أظنه، في حج العام الماضي، وكانت معه زوجته فمرضت، فذهب إلى المستشفى قبل يوم عرفة، يقول لمدير المستشفى، مستشفى هناك في مكة، اديني عربية عشان تطلع زوجتي عشان عرفة. فمدير المستشفى قال له عربيتي يا راجل انت تتكلم اجري. فقال له تصفين القبلة، قال له قبلة ايه؟ قال له فين قبلة؟ قبلة الصلاة. قال له ليه؟ قال له استعين بالله عليك. فقال له القبلة كده استعين يا اخو. فصلى ركعتين ثم التفت بعد الصلاة، السلام عليكم، اتطلع معايا عربية؟ قال له اتطلع معك عربية، خذ عربية روح فيها، ولكن ما اعرفكش، اي حد يقابلك لا نعرفك، انت خدت عربية من غير ما اعرفك. قال له ماشي وانطلقت. فاستعن بالله، استعن بالله بصدق يكفيك ما تساع. وهذا انا بقول لك ليك عشان تعرف انها مجربة بعصرنا، ما بقول لك شيء اساطير الاولين، دي امور واقعية يا شباب. استعن بالله، استعن بالله بحق يكفيك ما تساع. مش عارف مسألة الاسئلة الفقهية دي عايزين نأجلها. صلاة الفرض خلف من يصلي السنة جائزة، دليل حديث حديث البخاري اللي هو حديث معاذ بن جبل انه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم العشاء، فمعلوم انه كان بيصلي الفرض خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيصلي هناك سنة العشاء سنة والناس يصلون خلفه الفرض. إذا نام شخص عن صلاة حتى دخل وقت الأخرى، أن يصلي الفائتة ثم الأخرى أم يصلي التي حضر وقتها؟ الترتيب أولى طبعا، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين تذكرها، يعني واحد نام عن الظهر لحد العصر مأذن يبقى يقوم يصلي الظهر وبعدين يصلي العصر بعد منه. توزيع القرآن على أجزاء على عدد من الناس حيث تتم القراءة في وقت واحد وتكون بذلك ختمة، هذه بدعة. سرق شخص، وصراحة يعني في بتجيني أسئلة عجيبة جدا، يعني الأخ كاتب سرق شخصا، فشخصا ليه؟ فإيه اللي أصابها دي يا راجل يا طيب؟
شخص فعلا زي الاخ بتاع الشريعه. اخي كتب لي طوالي في كليه الشريعه جامعه الازهر، ارجو دعائي لاني على وشق الامتحان. وشق يا اخويا، وشق بالقاف،
لا حول ولا قوه الا بالله.
وصار كل الشريعه اما يتعلموا اللغه العربيه امتى بس؟ يعرفش يكتب، مصيبه. فده بيقول سرق شخص، شخص بقى لا صح، مجموعه اشياء من تركه وعرف السائل ذلك وطلب منه احد المسروقات فاعطاها له، هل ياخذها؟ دكتا يعني انت هتبقى حرامي زي، لانك انت عارف انها مسروقه. اذا كان العلماء بيتكلموا في الفكر، يتكلموا في مساله ان الانسان اشترى شيئا ثم تبين له انه مسروق، ايه الواجب ان عليه تجاه هذا الشيء؟ يرده ولو اشترى صحيح والاسم والراجح او اظنه محله اتفاق ان يجب ان يرد هذا الشيء، لا يحل له ان ياخذه طالما عارف انه مسروق. يعني فالقضيه هنا قضيه خطيره. يعني قيل له عندما يقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا يقول ولا بأي شيء من آلائك ربنا نكذب، ما يقولش ليه؟ يقولش، يقول إذا سمع فبأي آلاء ربكما تكذبان تقول ايه؟ ولا بشيء من آلائك ربنا تكذب. حديث يا مشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن فقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فسكت الصحابة فقال لقد كان الجن أحسن مردودا منكم لما سمعوها قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. لما تسمع فسبح باسم ربك العظيم تقول سبحان ربي العظيم، لما تقول أليس، لما تسمع أليس الله بأحكم الحاكمين تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الاخر بتاع المنشي ده كل مره يبعت سؤال مش شوف السؤال مجاوب عليه المره اللي فاتت اظن ولا مجاوبش. يعني بيقول ما حكم الاسلام في رجلين، رجل عمل عملا شريفا ووضع زائد ماله في بنك، ما حكم المال بالنسبه للورثه؟ رجل عمل في بنك ووضع زائد ماله في بنك، ما حكم المال بالنسبه للورثه؟ دلوقتي اذا كان العمل الرجل حلال وحط فلوس في البنك تاخذ راس المال، واما الارباح للربويه تصدق بها بنية التخلص من الحرام. أما إذا كان ماله حراما، يعني كان بيعمل في بنك فماله حرام، فلا حق لكم في إرث الحرام. يخرج من بيته متوضئا وتضطره ظروف العمل إلى المسح على الشراب أثناء الوضوء في صلاة الظهر والعصر المغرب، وقد قرأ في إغاثة اللفان أن المزح على الشراب يجوز للمقيم يوما وليلة، فهذا الكلام صحيح؟ أرجو إفادتي. نعم هذا الكلام صحيح أنه يجوز المزح على الجورة الشراب خفيفا أو سخينا، يجوز المزح عليه يوم وليلة للمقيم. أخي الفاضل، أرجو توجيه كلمة للأخوات الفاضلات عن معاملة أم الزوج بالطريقة الإسلامية. طيب درس السبت الجاي وكما فرض درس السبت اللي هو امبارح هنتكلم عن، انا كلمتكم عن اخي الملتزم صح؟ كان المفروض درس نبدا عن اختي الملتزمه وصفات الاخت الملتزمه السبت اللي فات، ولكن قدمنا مقدمه كده في البكاء من خشيه الله فطولت شويه لحد ما خلصت الدرس. فان شاء الله السبت الجاي باذن الله تعالى نحدد الاخت الملتزمه وطريقه تعاملها في لقفات سريعه، يعني ما نسي ايه مش هقعد اشرح اولاد عمي حماتك ازاي، وانما هقول كده زي فاكرين الدرس بتاع الاخ الملتزم كده وصايا سريعه سريعه الاخت الملتزمه، لان مساله الحمى ووسائل الاعلام تكرر النساء في الحمى هذا جهل مقيت. يعملوا لهم حماتي قنبله ذريه، الحمى هذه ام الزوج صاحبة أكبر فضل بعد الله على الزوجة، صح ولا لا؟ مش معايا يا شباب؟ ليه؟ هي اللي خليك تقوله، خليك تقول قصدي، ورضعته وغسلت له ونظفته وكبرته وسلمت كل الراجل بيكسب، والآخر تبقى وحشة؟ انا لله. امال ليه الحلو في الدنيا بقى اذا كانت ام زوجك اللي هي ربنا سخرها 20 سنة عشان تخدم زوجك وفي الاخر انت تخلفي مثل المدينة؟
ولكن انا دايما اقول العيب مش على النساء. مش عارف العيب على مين صراحة.
دايما اقول خليك راجل يا راجل. خليك راجل. امك التي لن تدخل الجنة الا بعد رضاها. تؤمن بالضياع عند زوجتك؟ الكلام ده انا قلته كتير ولكن بقى يمكن بس في واحد جديد يسمع مني الكلمة دي. اقول اذا لا انت مخطئ خطأ بينا اذا وضعت زوجتك في كفة وامك في كفة وتقول امي ولا زوجتي خلاص. لا دخلت تقول امي ولا زوجتي يقول امك. امك كلمة واحدة.
وليس بهذا من عندي وانما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال اولى الناس ببر الرجل امه
واولى الناس ببر المرأة زوجها.
فهمت؟
فلذلك المفروض من اول يوم تحقد عليها فيه او تخطبها حتى
تقول لها امي.
امي دي عيني من جوه وتجرس غضبها يغضب الله فمن باب اولى
يغضبني اتخذ لها فيها.
انا وانتي نعلقها على راس احنا الاثنين
وان كانت سيئه الخلق. وان كانت سيئه الخلق.
وان كانت سيئه الخلق فمهما كانت سيئه
ام. انا اعرف ان من الامهات امهات
لا تطاق. انا اعرف هذا ولكن مهما تكن فهي
ام ترضيها وتحبها تؤثرها تعاملها بالحسنى
مهما فعلت فيك
فلا يمكن ان تفرط فيها ابدا ابدا. وتعلم زوجتك كده.
اللي بيفسد الزوجات ان الواحد يروح لما تقول
انا مش عارف امي دي اعمل فيها ايه عرفتني.
طيب ما هي يا جمال هتتنطط عليك وعلى امك.
فلذلك فليتق الله الاخوه في امهاتهم. ملحد الوداع. لدغت حيه رجلا وهو لا يعلم انها حيه فلما قيل له انها حيه مات. لو علمت ذنوبك لمت من كثره البكاء. الاعضاء من الميت سواء كتب ذلك او لم يكتب لا اعلم. وصلت كتاب في هذه المساله بس انا الان لا اعلم فيه يعني لا اذكر خلص مجمع البحوث السفليه وهيئه قرار المجلس السعوديه لهم فتوى في المساله بس انا الان لا اعلم لا اذكر صراحه. ان شاء الله لعلي اتيك بها الاسبوع القادم. مسألة مما يعم به البلوى انه يذهب الى المستشفى ويدفعون تذاكر للدخول بجنيه او في الاتوبيس او في الميكروباص يلموا اللي ما دفعش يا جماعه اللي ما دفعش يا جماعه والراجل قاعد بيطنش. فما هل مثل هذا يجوز؟ لا شك ان هذا حرام سواء دخول المستشفى او في الاتوبيس هيئه النقل العام او الميكروباص او غيره. انك تؤدي خدمه وارتضيت انهم مقابل هذه الخدمه تؤدى لك الخدمه مقابل هذه الخدمه ياخذون منك أجل. يجب عليك دفع هذا الأجل. هذا طالما أنه يعني اتفق عليه وتعومل به فيلزمك. وفي أما العتيقة إما أن توزع لحما على الناس أو يصنع طعام ويدعى إليها الناس لا بأس في ذلك. قال الإمام قائم في صلاة الجماعة ومع أن كبر تكبيرة الإحرام وبدأ في دعاء الافتتاح إلا وكبر الإمام للركوع فإن قرأ الفاتحة ضاع الركوع. فما الحل؟ نقول أنك إذا كبر الإمام للركوع اركع معه اركع معه فإن قراءة الإمام لك قراءة. الورقة أن عليها عقوبة تارك الصلاة 15 عقوبة هذه ليست بحديث يعني العنوان ورد في بعض الكتب أنه من تهاون بالصلاة يعاقب الله بخمس عشرة عقوبة. هذه لا يقال إلا بتوقيف. يعني لا يجوز إن احنا نقول الكلام ده، إنها تبحث في مصلحه من وجهه وتنزع البركة من عمره وكل عمل يعمل لا يجر الله عليه. هذا الكلام لا يقال إلا بتوقيف أن يقوله رسول الله أو نجد له أصلا في كتاب الله. فطالما لم يوجد في الكتاب السنة فالواجب عليك ألا تقطعها ولا توزعها. نسأل الله أن يشفيه وشفاء لا يغادر صفحة. أخذت 20 سؤال ورا بعض. طيب عن الشيخ رضا الورقة ممكن يجي الأخ يساهم مع الشيخ رضا فيها بإذن الله. طرت على عدم حضور الدرس وعدم التزام الناس النساء بالسماع وهي لا تستطيع السماع، نريد حلا لهذه المشكلة لأن الموضوع زاد عن حده. طب نعمل إيه الأخوات؟ يعني إذا لغينا الدرس يقول محمد حسين عدو الأخوات وطارد الأخوات وجاتني ورقات يعني أعلم بها ربنا ما تعرفش في سمين مش عارف، وإذا ما أسبنا الأخوات أأذي الأخوات إيدكم للأخوات. طيب يعني أنا مش لاقي حل. يعني إن شاء الله إحنا أظن من المرة الجاية نحمل حل مناسب نقول لهم اتقوا الله اتقين الله اتقين الله أيها الأخوات. نسأل الله عز وجل أن يهديكن. وإحنا بنقول دايما إن الأخوات اللي يعني ما عندهمش استعداد يسمعوا يبقى الأولى بيهم إنهم ما يجوش، وإذا هم فسحة ف يعني خليهم يتفسحوا قدام باب المسجد بلد جوه المسجد. في موضوع اختيار الزوجة، أنا اتكلمت في موضوع اختيار الزوجة الخميس الماضي وأخطأت وأنا أتوب إلى الله من الخطأ الذي وقعت فيه، وإن شاء الله يوم الخميس أعيد تكرار أنني أخطأت. قلت إن الإخوة بيدوروا على الفروع إنها يجيبها مزدالة ونفس أسود وحفظ القرآن وبتحضر دروس وعندها قدر من الفكر والعقيدة والفروع، ويسيب الأصل إنها يكون عندها أصل وبنت ناس وإنها تكون بتعرف تعمل زوجها وبتعرف تطبخ بتعرف تمسح وتعرف تلبس المواعين. الكلام ده في الإجمال كده غلط. يعني أنا بقول الكلام ده لما أقوله كده على يعني بالطريقة دي غلط. بصراحة أقول إنك تبحث عنها إنها مزدالة ونفس أسود وإنها تحفظ القرآن وعندها فكر وعندها عقيدة وفي نفس الوقت برضه بنت ناس وبنت رسول وانها يعني تعرف تطبخ وتعرف تمسح وتعرف تكنس وتعرف تعمل زوجها وتطيعه وتعرف انها مش راسها براسها.